وادعو بالحلاق واحلق رأسك. ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فجاء فكاد بعضهم يقتل بعضا يتزاحمون على الحلق، لأنهم علموا أنه ما في مجال الآن، ما في مجال للنسل ولا للتصميم على دخول مكة. إذن الصواب أن المحصر يجب عليه الهدي ان تيسر، فإن لم يجد سقط، وأنه يجب عليه الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. وقول المؤلف رحمه الله صده عدو، ظاهره أنه لو صده غير عدو فإنه لا يتحلل، كما لو حبس بمرض رجل حصل عليه حادث وهو محرم ولم يستطع أن يكمل المسلم، أو ضاعت نفقه ولا يمكن أن يستمر، أو ما أشبه ذلك. المهم، هل نقول كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو؟ المذهب لا، والصحيح أنه لا فرق بين حصر العدو وغيره، وأن الحصر وجود أي شيء يمنع من إتمام النسك. وينبني على هذا المسألة المشهورة، وهي المرأة يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، فهي ممنوعة شرعا من الطواف، فماذا تصنع؟ هل نقول هي محصرة تذبح هديا وتحل، أو نقول تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى ولو طالت المدة، أم ماذا؟ فيه قول ثالث اختاره شيخ الإسلام رحمه الله خير من القولين، لأن وهو أن تجعل على فرجها إصابة تمنع من نزول الدم، وتطوف وهي حائض للضرورة. وما ذهب إليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة في السمحة، لأننا لو قلنا إنها تكون محصرة وتذبح هديا وتحلل، ماذا يكون؟ خسرت الحج، صار تعبها كله لا فائدة منه، وهذا خسارة عظيمة، لا سيما على أهل البلاد البعيدة، تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج، ثم نقول لهذه المرأة خلاص ما تحل. لو قلنا تبقى محرمة يعني على التحلل الأول، فيهم أيضا ضرر، إن كانت ذات زوج حرمت من زوجها، وإن لم تكن ذات زوج حرمت من النكاح، فهذا ضرر عظيم لا تدري الشريعة منه. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تتحفظ وتطوف للحاجة. ولكن هل يقال من كانت من أهل من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير، لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها، وإذا طهرت رجعت. فإن قال قائل قولكم هذا يبطله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما أخبر أنها حائض قال أحابستنا هي، ولم يقل تذهب إلى المدينة وإذا طهرت رجعت، يقول هذا لا يمنع. أما قولها أحابستنا هي فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها، ونحن نقول إذا انتظرها محرمها فخير. لكن إذا لم يمكن أن ينتظرها محرمها فأيما أولى، أن ينتظر المحرم أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع؟ الأول. ولهذا كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر بها، لكن سافروا بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت، هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام. أسئلة؟ نعم. ايش؟
العمره
ولا
وجبه؟
نعم.
مؤلف طواف
الوداع
في
العمره. اي نعم.
بعدم.
نعم. صحيح. بعض العلماء يفتي بعدم. ولكن نحن قلنا ان حتى ذكره في وجبات الحج ليس على انه من وجبات الحج. بدليل ان الرجل لو اقام في مكه ما لزمه الوداع. والدليل على وجوب طواف الوداع في العمرة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلي بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. وهذا عام، ويستثنى منه ما تبدل على استثنائك الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وما أشبه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، فهي حج لكنها أصغر. ثالثا أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة، بل لو قيل إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج، لأن أفعالها أخف وأقل. ورابعا أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف، فليخرج منه بطواف. نعم. يحيى.
شخص وجد خيمة خالية منها ما فيها.
نعم.
لا يدري بمن.
نعم.
يهدر به أم ينظر خالية إذا لم يجد مكان.
طيب، هل مثلا هو أيس من أن يأتي إلى صاحبها؟
لا، حاليا ما فيها.
طيب، لعله رزق ساقه الله إليه يجلس فيها، لأن يعني حتى صاحبها ليس له الحق أن يبني خيمة تختص به. فإذا جاء يقول: منى مناخ ما سبق. نعم، سيكون جدال ما في شك، وربما يكون ضرب. نعم، لكن يدرأ بالتي هي أحسن. نعم، ارفع يدك. نعم.
بالنسبة
نعم. نعم، كمل. كيف؟
أو هل يشرع الإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصى أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ويقول أن يسمح
لي؟ لا لا، الأفضل أن لا يفعل. الأفضل ليه؟ فلأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قد يكون هذا عبثا. نعم آدم. إيش؟ نعم،
حصل له عذر وتحلل على الشرط على شرط.
نعم.
ثم انفرج.
ثم
يعني عن الطريق.
ثم وجد مثلا
ضالته
للراحلة الوجهة. ثم شوفي.
نعم.
ها. ما على شيء إلا إذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي يجب عليه أن يؤدي الفرض. لا، إذا كان فرضا والوقوف لم يفت يجب عليه أن يحرم، لأنه يجب أداء الحج على الفور. لا، ما يأثر. نعم عبد الله.
إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة.
نعم.
هل عليه طواف وداع؟
لا. هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر، يعني من حين اعتمر فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنه، فإن عائشة اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت. نعم ارفع يدك. نعم. هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم لقد ترك واجبا، كما علمت أن ترك الواجبات فيه دم.
شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقا إلا على من اشترط،
في الفوات يعني. نعم.
أو في الإحصار.
لا، الإحصار ما وصلنا. الإحصار الصحيح وما يجب. الفرق ان هذا قد يكون بتفريط الفوات فهو من فعله، واما هذا فليس من فعله ولا. وايضا الاثر المروي عن عمر رضي الله عنه انه يجب عليه القضاء. نعم انتهى. ايش؟ نعم نعم. ثم نعم يلزم وتكون الأجرة على 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 ما هي عليه، لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله، وإن لم يكن بتفريطه فلا شيء.
بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا، ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجد عمل ترك الحج ثم اشتغل، هل هذا عليه أن يعيد الحجة؟
هو وش جاي
ويريد يحج لكن بين أمرين متردد، يبي يعتمر أولا ثم إذا،
لكن هل هو نوى، يعني هل هو نوى الحج أولا ثم حوله إلى عمرة، ولا من الأصل معتمر؟
معتمر وحاج أول أصل،
لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها. طيب وهون هون هون لا حرج، ما هي معنى إلا إذا كان فريضا فإنه يحرم عليه أن يؤخره.
ما يلزمه
وش ما لا من الدم أو أشبه ذلك، لا يعني هو لم يعني لأنه لم يشرع في الحج، لكن نحن نقول إذا كانت هذه هي الفريضة يجب أن يحرم لأنه الآن مستطيع. نعم.
ما الجواب عن قول من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف الوداع في عمره؟
ما طاف؟
أنه طاف الوداع في عمره.
نعم. سهل الجواب على هذا، يقال أما من جهة عمره الجعرانة فهو طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم، وهذا لا أشكال فيه. وأما عمرة القضاء فيقال إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع. نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإجابة ما واجب إلا متأخر. نعم.
لو تأخر شخص طواف الوداع طواف الوداع طواف الإفاضة كي يجمع بين الإفاضة والوداع بدون العذر هل يصح؟
لا بأس لا بأس، سبقت لنا هذه.
هذا ما يفضي إلى تداخل العبادات.
وهو كذلك. أرأيت الرجل عليه جنابة ثم يغتسل الجمعة للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة؟ انتهى الوقت أول. طيب نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قلنا الصحيح أنه لا صوم عليه لأنه لا دليل على ذلك. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إذا صد عن عرفة غير إذا فاته الوقوف، إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة لأن هذا غاية ما يستطيع، إذ أنه هو لم يمنع من الطواف والسعي لكن منع من إيش؟ من الوقوف. فيقال الآن يمكنك أن تتحلل بعمرة كما لو فاته. وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمرة، وأنه إذا فاته الوقوف لا يجب عليه المبيت في مزدلفة ولا رمي الجمار ولا المبيت في منى، لأن هذا كله تابع للوقوف. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حبسه مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. إن صده مرض، حبسه مرض، ما صار يستطيع، يبقى محرما إلى متى؟ إلى أن يشفى. طالت المدة أم قصرت؟ كذلك إذا حبسه ذهب نفقة، يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج، يبقى محرما إلى إلى إيش؟ إلى أن يجد النفقة. لكن إذا فات الوقوف له شيء آخر، إذا فات الوقوف يتحلل بعمرة وينتهي. وذلك لأنه يجوز إذا فات الوقوف أن يتحلل بعمرة، فكذلك إذا أحصر وفاته الوقوف فلم يقف فإنه يتحلل بعمرة، بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن اشترط تحلل ولا شيء مجانا ولا شيء. ثم قال مالك رحمه الله باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيره، فهو أوسع من الأضحية، إلا ما نص الشرع على أن المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه الأوصاف المطلوبة الشرع. أما إنسان يحمل الطعام إلى مكة ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا، لكن بالمعنى العام، بالمعنى العام. قال والأضحية هي ما يتقرب بذبحه إلى الله عز وجل في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده. وهل هما متغيران؟ الجواب نعم متغيران، لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يهدى للحرم. يقول أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلى آخر. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا تصح من غير هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. فما هو الأفضل منها؟ نقول إن كان يريد أن يضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل، لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا. ثم بعد ذلك البقر، لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا. ثم الغنم، لأنها أقل. هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل. فإن كان يريد أن يضحي بشخص فالضأن أفضل، يعني لو قال أيما أفضل شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، الشاة أفضل لأنها كاملة. لكن إذا أراد أن يضحي بالإبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم. يستدل على هذا والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلا ولم يهدي بقرا ولا غنما. أما الأضحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة. ثم ولا يجزئ فيها إلا جدع الظأن وتني سواه. ثم فصل هذا أحد الشروط، بل هو الشرط الثاني في الأضحية والهدي. الأول أن تكون من بهيمة الغنم، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جذع ظأن وثني سواه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فقوله جذع من الظأن خص الظأن بذلك لأن الظأن أطيب لحما من المعز. وقوله إلا مسنة، المسنة قال العلماء إنها الثنية. فيقول فالإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها. الإبل خمس، لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة والظأن نصفها، لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعده. الإبل ما تم له خمس سنوات، فلو كان له أربع سنوات لم يجزئ أضحية ولا هديا عند الإطلاق. وليس في الإبل هدي عند الإطلاق إلا واحدة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول. لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ. البقر سنتان فلا يجزئ ما دون ذلك. فإن قال قائل لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين فهل نعتبر بالثنية بكونها أثنت، أو نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له؟ ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأنها متى تم لها خمس سنين فهي ثنية، أو سنتان فهي ثنية، أو المعز سنة فهي ثنية، سواء أنبتت الثنية أو لا. وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية، يعني أنا محدد بالسن بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا. والماء السنة والضأن نصفها، نصف سنة يعني ستة أشهر هلالية، ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية، لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن قال قائل هل لهذا علامة؟ فالجواب يقال إن فيه علامة بالنسبة للظأن، ما دام شعره قائما فإنه لا يجزي، وإذا نام على ظهره صار مجزئا. لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى أننا نعتبرها هي، بل نعتبر التاريخ. فإذا قال ولد هذا الخروف أول يوم من محرم، متى يتم ستة أشهر؟ نعم، آخر جمادى الأولى بالوقت. قال نعم، كيف؟ كيف؟ محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني آخر جماد الثاني. يقول رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبع، يعني أن الشاة يضحى بها عن واحد، يضحي بها الواحد، يضحي بها الواحد، لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعن من شاء، لأن معنى عن واحد أن يضحي بها واحد. فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأهل بيته 20 يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده 9 نسوة. والبقرة والبدنة والبقرة عن 7 منين؟ ممن يضحون. فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة أو البدنة عنه وعن أهل بيته أجزأ، لأن السبع يقوم مقام الشاة. وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي. الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشاة أو إن شئت في الغنم عن واحد، وأما الاشتراك الثوابي فما شئت، يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك أجزأ. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن كل المسلمين عليه الصلاة والسلام، فصار الثواب واسعا، شرك من شئت. أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها 7 لا زيادة، والشاة 1 لا زيادة. فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة واحدة، كل واحد يبذل 1/2 القيمة، فإنه لا يجزي، لأن الأضاحي مبناها على الاتباع وليس المقصود اللحم. حتى نقول لو اشترك اثنان في ذبيحة يتصدقان بها صار جائزا، هذا ما في إشكال، لكن الأضحية عبادة مخصوصة بوقت وسن وسلامة من العيوب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة، جعل الثانية شاة لحم وليست نسكا، والأولى التي بعد الصلاة هي النسك. إذن نقول الاشتراك في الثواب ليس له حد، شرك من شئت. والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والفقر أن يشترك 7، وفي الضأن لا يشترك 2 لأن لواحد. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجدة والمريضة والعظباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف إلى آخر. هذا الشرط الثالث، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. العيوب نوعان: عيوب لا تضر إطلاقا، بل 3 عيوب لا تضر مطلقا، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية مكروهة، وعيوب تضر بحيث تكون الأضحية ممنوعة غير صحيحة، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم.
مثلا قد يشرع الإنسان موجوبا أو سنة ما كذا على قولين،
نعم،
متى يكون صفة هذا الإنسان لا بد يكون عليه؟
هو أي الأصل أنها لا يخاطب بها إلا البالغ العاقل الواجب، هذا الأصل. لكن لو فرض أن هناك يتامى لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم، فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغار.
شيخ، لو كان مثلا رجل عنده 4 أولاد كبحت ضريبته ما تزوج وبعضهم تزوج،
نعم، والبيت واحد، تكفي واحد، تكفي واحد عن كل أهل البيت.
ولا يشرع لكم، ما يشرع لكم،
لا، ما يشرع أن كل واحد يأتي واحدة. ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين. نعم آدم،
ذكرنا أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم
الغنم إن أخرج كامل.
نعم، وما وجه باطل لما قلنا أن الأضحية خاصة أن الشاة أفضل من الإبل
والبقر؟ هذه ذكروها في العقيقة، قالوا أنها أفضل لأنها لم ترد بها السنة. وأما الأضحية فقد عرفت الدليل، الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إبل. نعم، الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف إلا 3 أطواف في حجه، طواف القدوم صلى ركعتين، وطواف الوداع صلى صلاة الفجر بعد الطواف. والفقهاء يقولون إن الفريضة تجزي عن ركعتي الطواف. بقينا في طواف الإفاضة، لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف، لكن كلام الفقهاء يقولون إن كل طواف فله ركعتان. نعم، الحاج يكتفي بالهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
يا شيخ أحسن الله عليك، 7 أشخاص اشتركوا في عقيقة فذبحوا بدلا.
نعم، عن واحد.
7 أشخاص ثم
ما تكفى عن 7، لأن العقيقة لا بد أن تكون شاة لها نفس، حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود، فلهذا قالوا إنه لا يجزى فيها شرك في دم. جمعة،
إذا اعتمر رجل معتمر،
إيش معنى الكلام هذا؟
إذا أراد أحد أن يعتمر
ولو امرأة، طيب،
ولم يتلبس بالإحرام، لم يحرم من الميقات حتى راح مكة،
يعني ما نوى،
نوى، لكنه لم يحرم من الميقات،
يعني بعد أن جاوز الميقات نوى الإحرام،
نوى بعد أن وصل مكة، نوى من قبل أن يعتمر لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكة،
وأحرم
رجوع إلى الميقات الأصلي أم يحرم من أدنى
هنا؟ لكن ما يجوز هذا أن يتجاوز الميقات وهو يدنى العمر حتى يحرم، إلا أن كان تقصد بالإحرام يعني لبس الثياب والإحرام.
لا، ما لبس ولا أحرم، لكن نيته أن يعتمر.
نقول لا تجاوز الميقات إلا محرم.
شو إذا تجاوز؟
ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله. يجب عليه دم. لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا إنه يسقط الدم. وكذلك ما يفعله بعض الناس الآن، ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومة من الجنود وغيرهم، يقدمون إلى الميقات مثلا في 25 من ذي القعدة، ويقولون ما نستطيع أن نعتمر، نبي ندخل أشغالنا، ثم إذا صار يوم 8 خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه، هذا لا بأس، لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نوى الرجوع إليه والإحرام منه.
شيخ أحسن الله، الآن هو يحرم من أدنى حل أم من
الحل؟ لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مر به. لو قدرنا أنه مر به الحليفة وهو يريد العمرة، ولكنه مضى إلى مكة ثم أراد أن يحرم بالعمرة، نقول اذهب إلى الحليفة،
إذا راح اليخفى مثلا
ما يكفي، لأنه مر بالحذيفة أولا.
شيخ قررنا أن نفعل العبادة بدون اشتراط أو لم يكن اشتراط.
نعم.
إن كان سيحرم من مكان بين الميقات وغد، قلنا يحرم من مكان، فانخاف أن يحصر بين الميقات بين مكانه ومكان مكان سيحصر فيه، فهل لا يحرم إلا بعد جوازه؟
لا، لا يحرم من ميقات من مكان. حديث ابن عباس فمن حيث أنشأ. نعم.
قلنا الاشتراك في التراب لا حد
له. نعم في الأضاحي. نعم. إيه نعم.
الأفضل أن يشارك يقولون
يشارك. إيش؟
جميع المسلمين يشارك
في التراب. لا ليس رسولا للمسلمين. لا ينبغي يخلي أهل قبيلته لا بأس. لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد إنسان بضحية ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم قلنا هذا بدعة، لأن الصحابة ما فعلوا، ومحبة الرسول في قلوب الصحابة أكثر من محبتك أنت، ولم يفعلوا ذلك. بل إن بعض أهل العلم يقول الأضحية للميت غير مشروعة أصلا، لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول مات له أبناء وبنات ولا ضحى له، وزوجات وأعمام ولم يضح له. هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ إذن ما تصح. والتضحية يقولون ليس المقصود منها الأكل، المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحها. فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية مهي مالية. والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت قياسا، يعني ما عندهم دليل، فهمت؟ والقياس غير صحيح، لأن الأضحية عبادة مستقلة لها شروط معينة، والصدقة أي مال ينتفع بالفقير فهو صدقة، حتى الثياب والأطعمة وغيره. لكن نحن نقول إن شاء الله إنه بناء على القاعدة أن كل من تصدق لشخص وصله، وكل عبادة يتصدق بها عن ميت، فنرجو أن تكون نافعة له. أنت الوقت
لا من حج وتضحية، ولكن في الأوراء والعجفاء والأرجاء والهتماء والجداء والمريضة والأصباء، فإن فتره خلقة والجزاء حصين غير مجهوب، وما بقلومه وقرنه طبع أقل من النصف، والسنة تحرج به قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحرة في الوهلة التي بين أصل الغدة والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو الوكيل مسلما ويشهدها. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الأضحية لها شروط. الأول لا عبد الله أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب ما هو الدليل؟ لا نعم لا نعم يحيى ولكل يوم تنجع عن ما سكن. نعم أحسنت. فإذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني آدم أن تبلغ. أي نعم المحدد شرعا ما هو في الإبل جنبه؟ خمس إيش؟ خمس سنوات. والبقر في البقر خمس سنتان. في المعز ها؟ ما رجعت الظاهر وليد ها؟ مع السنة الظأن 6 أشهر. ما هو الدليل على أجزاء الجذع من الظأن؟ أولي الحديث ما هو؟ لعلك تقوم خاتمة في الناس وتقول الدليل حديث مشهور آخره إلا أن تأسر عنه عليه. كذا يصبح؟ نعم لا يصبح.
لا تذبحوا مسلما
الا ان تعسر عليه. لا
تذبحوا الا مسلما. ها فتذبحوا جذعة من
الضأن. نعم من الضأن. طيب الشرط الثاني او الثالث؟ ثالث
تكون خالية من العيوب.
ان تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. بارك الله. الدليل نعم أربعة لا تجد في الأضاحي وذكره وستأتي إن شاء الله. الشرط الرابع أنت. نعم ها يا أخي ذكرناها التسهيلات يسهل. نعم نعم أن تكون في الوقت المحدد شرعا. طيب وقته يلا خالد من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من ذي الحجة. ها؟ من قبل الصلاة. نعم إلى طيب بارك الله فيك. نبدأ بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى البقر سنتاول إليه. نعم وتجلس واحد وبدنه وبقر عن سبعة. وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عمرة الحديبية اشترك السبعة في بدنه. قال ولا تجزئ العوراء والعجفاء إلى آخر. لا تجزئ العوراء يعني لا تجزئ بالأضحية. أما أن يذبحها ويتصدق بلحمها فيمس، لكن أضحية قربة معينة محددة من قبل الشر. وقوم ألف العورة ليس على إطلاق، بل لا بد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي البين عوره. وبيان العور يحصل بأمرين: إما بنتوء الحدقة حدقة العين، وإما بانخسافها. هناك عور ليس فيه انخساف ولا نتوء، بل بياض في العين يمنع من الإبصار، وأحيانا ماء من داخل العين والعين على صورتها الطبيعية. هذان يجزئان: البياض في العين، والثاني عدم الإبصار مع بقاء العين على ما هي عليه على صورتها. وصورتان ممنوعتان، وهو أن تبرز العين أو أن تنخسف. هذا العور البين. الأول يجزي، الصورتان الأوليان تجزيان، والثالثة والرابعة لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البين عوره. الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر. أما تشويه الوجه فظاهر، إذا ظهرت عين هكذا زي النواة، أو انخسفت هذا ظاهر يشويه المنظر. والثاني قلة الغذاء، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. وإذا كانت عمياء فمن باب أولى، هذا ما يقتضيه الذوق والعقل. وقال بعض العلماء العمياء تجزي والعورة لا تجزي. قالوا لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء، ليست هي التي تطلب بنفسها، وحينئذ لا يلحقها ضرر. لكن سبحان الله، أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمياء؟ هذا بعيد، بعيد جدا. فالعوراء من باب أولى. طيب، أنا قص العمياء من باب أولى. قال والعجفاء، العجف والهزال، والهزيلة نوعان: هزيلة ليس فيها مخ، يعني قاضية، إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرج ما فيها مخ، وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية. فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزي، ولكنه ليس بمراد. المراد الهزيلة التي لا تنقي.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.